الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صبري، أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يعطيني المصروف يوميا للمواصلات وللأكل والشرب، لكنني لا أصرف ذلك المبلغ كله في الأكل والشرب، وإنما أصرف بعضه والباقي أوفر منه، لكني أؤثر على الوقت بحيث أستهلك وقتا أطول فيما لو لم أصرف المبلغ كاملا، أو فيما لو صرفت المبلغ كاملا. وجهوني جزاكم الله خيرا، هل ما أنا عليه صحيح أو لا بد من اتباع ما طلب ذلكم التاجر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، إذا كنت متفقا معه على مصرف معين فأنت بخيار، تأكله كله أو بعضه لا حرج عليك، فقد طالب نفسه بذلك وأنت أبصر بنفسك، تصرف الجميع أو بعضه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول إنه يؤثر على الوقت سماحة الشيخ، بحيث يستهلك وقتا أطول إذا لم يصرف المصروف كاملا، ولا سيما في موضوع المواصلات كما يقول.
إذا كان التقصير يؤثر على العمل فلا يجوز لك، لا بد أن يكون العمل وافرا كاملا. فإذا كان عدم صرفك المصروف على وجه أكمل يؤثر العمل أو ينقص العمل فلا يجوز لك، لا بد أن يكون كاملا كما شرط عليك، كما اتفقتما. وعليك أن تصرف ما أعطيته إذا كان يعينك على العمل ولا يحصل به تقصير. الحاصل أنه لا بد من إكمال العمل. نعم،
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المرسلة باع من الرياض، تقول عن نفسها: من عاداتي كتابة بسم الله الرحمن الرحيم والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائلي إلى أهلي وصديقاتي، ويتخلل الرسالة بعض الآيات أو كلمات دعاء. وفي الأيام الأخيرة اعتراني شعور بألا أكتب لفظ الجلالة أبدا، مع العلم أنني منذ كتابة رسائلي بتلكم الطريقة الأخيرة أشعر أن الرسالة ناقصة وفيها عيب واضح. وسبب هذا الشعور أنني أخاف أن يكون علي اسم إذا الرسالة وضعت في مكان غير لائق أو ضاعت، فماذا عسي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
عملك الأول، العمل الأول أطيب وأحسن، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، واكتب بعض الآيات أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النصائح، ولا يضرك لو أن الذين قرضوها طرحوها في محل غير مناسب، الإثم عليهم ليس عليك أنت، الإثم على من طرح الرسالة أو كتاب أو الفائدة في محل غير لائق، الإثم عليه. أما أنت فأنت مأجورة، إذا سميت الله في أولها، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمدت الله، أو ذكرت بعض الآيات المفيدة أو بعض الأحاديث، كله طيب وأنت مأجورة، ومن طرحها في محل غير مناسب فالإثم عليه، لا ليس عليك أنت.
جزاكم الله خيرا. كيف يمكنني التخلص من الأوراق المحتوية على آيات وأحاديث نبوية؟
إذا كان عندك ليس لك بها حاجة ادفنها في محل طيب أو أحرقيها لا بأس، وإياك أن تلقيها في محلات ممتحنة، لا في الزبالة هناك، ولا إما أن تحرقيها وإما أن تدفنيها في محل طيب. نظيف. نعم
جزاكم الله خيرا. من المنطقة الشرقية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول أم محمد عين طا من القيد، أختنا لها عدة قضايا في إحداها تقول شخص مات وعليه دين لإحدى المؤسسات تسديد فواتير، وسوف يسدد هذا الدين على أقساط شهرية تصل السنة أو أقل أو أكثر مثلا حسب اتفاق تم بين الورثة وبين المؤسسة، هل ذمة الميت تكون معلقة حتى ينتهي من تسديد جميع الدين أو تبرأ من حين يبدأ في التسديد؟ ما هي وجهة نظركم في ذلك؟ وما الحل الذي ترونه مناسبا حتى تبرأ ذمة الميت، علما بأن هذه المبالغ تراكمت لدى المؤسسة لأنه كان في تلك الفترة مريضا بالمستشفى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان الدين حالا وفي التركة ساعة للقضاء وجب القضاء، وجبت المبادرة بقضاء الديون كلها من دون تأخير. أما إذا كانت الديون مؤجلة تبقى على آجالها ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة ليس فيها ما يوفي الديون وإنما الموفون الوراثة فلا بأس أن يؤجل وهم محسنون. لكن إذا كانت التركة فيها سعة فالواجب أن توفى الديون بسرعة، يقوله صلى الله عليه وسلم نفسه من معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالواجب بدار بقضاء الديون من التركة وعدم التأجيل وعدم التأخير. إلا إذا كانت الديون مؤجلة فهي تبقى على أجالها إلا أن يسمح الورثة بتأجيلها، وهكذا يكون الدين الملك العقاري يبقى مؤجل على حاله على أقساط. لكن إذا كان الميت خلفه شيء فإن الورثة محسنون، فإذا عجلوا القضاء أو أجلوا فلا حرج عليه، هم محسنون بكل حال. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة القرآن وكذلك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وتثويبها للميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
لا يصام عن الميت تطوع ولا يقرأ عنه، ما ورد السنة ما يدل على هذا، ليس في السنة ما يدل على تثويب القرآن أو الصيام أو الصلوات فيما نعلم. أما إذا كان عليه دين الصيام يقرأ عنه، يقول صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه، أو الصلاة عنه أو القراءة عنه هذا غير مشروع فيما نعلم، وإنما أن يشفع الصدقة عنه، الدعاء له، الحج عنه، العمرة، هذا هو المشروع، قضاء دينه. إذا كان عليه الصيام هو دين يقضى عنه أيضا. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص مستأجر على أن يدفع المستأجر مبلغا معينا ثابتا شهريا للمؤجر سواء ربح المطعم أو خسر، مع العلم أن المستأجر يأخذ راتبا شهريا من المؤجر وأيضا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر سواء كان قليلا أو كثيرا؟ هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص مستأجر على أن يدفع المستأجر مبلغا معينا ثابتا شهريا للمؤجر سواء ربح المطعم أو خسر، مع العلم أن المستأجر يأخذ راتبا شهريا من المؤجر وأيضا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر سواء كان قليلا أو كثيرا؟
التأجير على تأجير المطعم الأدوات اللي فيه تأجيرها على زيد أو عمر لا بأس إذا كان بأجر معلوم في مدة معلومة وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم من كراسي ومن فرش ومن أدوات ومن أواني يستعملها في إطعام الناس وفي صنع الولائم لهم لا بأس بذلك، لكن كونه أجيرا لصاحب المطعم أي وجه لهذا ما دام المطعم ولا استأجره؟ كيف يكون أجيرا له وهو الذي استأجر المطعم؟ كيف يصير هذا؟ يكونه مستأجر المطعم يتصرف فيه ويجرى يطعم الناس ويأخذ الأجرة من الناس، فعلى أي وجه يأخذ أجرته وهو المطعم وهو صاحب المطعم وهو الذي استأجر المطعم وصار يطعم الناس ويأخذ منهم قيمة الطعام والصغار؟ هذا غريب يعني، هل يعني نرى أن صاحب المطعم يتصل بيحسن حتى أشوف الموضوع يتصل به مشافهة حتى يدرس الموضوع معه، لأن سؤال فيه غرابة.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل سماحتكم عن حكم طواف الوداع في العمرة.
ليس بواجب،
الحمد لله،
الوداع واجب الحج، طواف الوداع واجب الحج، أما في العمرة فليس بواجب، لكن إذا ودع فحسن، إذا أقام مدة أقام بعد العمرة وقتا طويلا ثم ودع هذا حسن، لكن ليس هناك دليل واضح على وجوب الوداع في العمرة، إنما هو في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، هذا في الحج أمر به الناس يعني الحجاج، قد ينصرفهم من كل وجه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، يعني النفير من منى يوم الثاني عشر والثالث عشر، يكون النفير من منى أو من مكة يكون بعد الوداع. أما العمرة فلم يأمر الأمارة أن يودعوا، قال اعتبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع، ولم يقل لهم لما فرعوا: لا ينفر أحد منكم حتى يودع. وكان يذهبون بالإبل الأماكن البعيدة يرعون لها ولم يؤمروا بالوداع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع أحمد منصور. الأخ أحمد بدأ رسالته كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، أولا يا سماحة الشيخ أعرفك أنني أحبك في الله تعالى، وأرجو الله ثم منك أن تدعو الله لي بظهر الغيب أن يرزقني الإخلاص في كل أعمالي الدينية والدنيوية، حيث أنني دائما أشعر أن عملي يخالطه شيئا من الرياء، وإذا ما قرأت القرآن وسمعت الناس ينصتون إلي ينتابني حالة من العجب. وجهوني سماحة الشيخ حتى أكون مخلصا لله تعالى، وهل يؤثر ذلكم الإحساس على عملي؟ جزاكم الله خيرا.
نقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يمنحك الإخلاص والتوفيق والهداية، نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية، وأن تكون مخلصا في أعمالك كلها، ونوصيك بالحذر من العجب والرياء، وأن تجاهد نفسك، فإذا جاهدت نفسك فأبشر بالخير إن شاء الله، إذا قرأت القرآن أو صليت أو فعلت شيء من الخير فاحرص أن يكون ذلك لله وحده، ليس فيه رياء ولا سنة، وإذا خطر لك شيء فطرده بالاستعادة بالله من الشيطان وبالحذر، والمجاهد يعان. ربنا يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما عرض لك شيء من الرياء فعليك بالمجاهدة والطرد له بالتعوذ بالله من الشيطان والحرص على الإخلاص لله سبحانه في قراءتك وفي صلاتك وفي جميع عباداتك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ألاحظ أن بعض الناس مثلا يأتون من مصر لأداء العمرة لكنهم لا يحرمون من الميقات، بل يمكثون في جدة أياما ثم بعد ذلك يحرمون من جدة ويذهبون ليأتوا بالعمرة، ما حكم فعل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانوا جاءوا بنية العمرة من مصر أو غيرها فلا بد أن يحرم من الميقات، كان من طريق المدينة من ميقات المدينة، إن كانوا جاءوا من طريق الساحل أحرموا من الجحفة الرابغ، سواء كانوا من مصر أو الشام أو غيرها، وإن جاءوا من طريق نجد أحرموا من وادي قرن السيل، وإن جاءوا من طريق اليمن أحرموا من ميقات اليمن يلملم، وإن جاءوا من طريق العراق أحرموا من ميقات العراق ذات عرق، يجب عليهم ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهم من أهلهن ممن أراد حج عمره، فجعل مواقيت لجميع المالين عليها، فليس لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان أراد حج عمره. أما إذا كانوا أتوا جدة ما نهوا حج عمره، جاءوا جدة لتجارة أو لأسباب أخرى ثم أنشأوا نية العمره، بدأ لهم ذلك من غير قصد سابق، فمن جديد بدأوا نوع العمره يهرمون من جدة لا بأس، سواء كانوا من الشام أو من مصر أو من نجد أو من غير ذلك، إذا جاءوا إلى جدة ما نوع العمره، لكن لما وصلوا إليها أنشأوا من جديد نية العمره طلع عليهم ذلك فإنهم يهرمون من جدة ولا حرج.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الغربية محافظة ورزازات، باعث الرسالة المستمع مصطفى ابن محمد ابن إبراهيم. الأخ يسأل سماحتكم يقول: وجدت في الطريق مبلغا من المال ولا أعلم كيف أصنع به، وجهوني كيف أتصرف، هل يبقى معي أو أتصدق به جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تعرفه في مجامع الناس: وجدت مالا في الطريق الفلاني وفي المحل الفلاني، نقود، دولارات، دينارات، ريال سعودي إلى غير ذلك، توضح. فإذا جاءك من يعرفها وأن عددها كذا أو جمالتها كذا تطهية، وإما غسله ما جاء أحد فهي لك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريفات كاملة، تعرف بجامع الناس عند أبواب الجماع جوامع في الأسواق من له كذا من له كذا، في السنة مرتين ثلاث أكثر حتى كم السنة، إذا تمت السنة ولم يأتي أحد فلك، إلا يكون ضعيفا زهيدا لا قيمة له هذا لا لك، ما يحتاج تعريف كالعشرين ريال عشرة ريال ثلاثة ريال، هذا أمرها خفيف، لا تحتاج إلى تعريف، أمرها سهل، لك أن تأخذها ولك أن تدعها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من الأخوات المستمعات، إحداهن تقول: أم محمد من الصويدرة تسأل وتقول: يا سماحة الشيخ، عندي ولد يبلغ من العمر 25 سنة وكان يصلي، ولكن صلاته في البيت لا في المسجد، وقد كان مكروها من قبل أعمامه وينفونه ويقولون لأبيه اطرده من المنزل لأنه يحلق لحيته ولا يصلي في المسجد، ولكن والده لا يسمع لكلامهم، وأنا والدته من شدة ما أعاني قلت: لله علي، إذا اهتدى ابني فإنني سوف أقوم بصيام شهر كامل، وقلت: إنني سوف أذبح شاتين، ولا أدري أقلت قبل الصيام أم بعد، فهل لي أن أذبحها بعد نهاية الصيام، وهل هذا يعتبر من النذر، وآثم إذا لم أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا مع العلم بأن ابني قد اهتدى وترك حلق اللحية ويصلي الآن في المسجد ولله الحمد.
الحمد لله الذي هداه، نسأل الله لنا وله الثبات على الحق والاستمرار في الخير، وعليك أن توفي بيدك من الصيام والذبح، عليك أن تفعل ذلك سواء ذبحت قبل الصيام أو بعد الصيام، الأمر واسع، ولا تعود للنذر في المستقبل، لا تنذري في المستقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال: إنه لا يأتي بالخير وإنما يستخرج من البخيل، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فأنت عليك الوفاء بالنذر وحذر من المستقبل من النذر، وأما هذا فعليك أن تفيد الصيام والذبيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
والذبيحة تكون للفقراء، إلا إذا كان لك نية أنها تذبحينها في البيت تدعين لها الجيران أو الأقارب أو ناس معينين ففعلي، أما إذا كان ما لك نية فذبحيها وصدقي بها للفقراء.
جزاكم الله خيرا. تقول: لقد قمت أنا وجماعة من النساء بعمرة ولم نقم بالتقصير بعد نهاية السعي ولم نقصر إلا في الطريق بين المدينة ومكة. وأنا قلت يجب علينا التقصير، لكن بعض النساء قلن لا يجب التقصير إلا في الحج، فهل يلزمنا دم على ترك التقصير بعد نهاية السعي؟ أفيدونا مأذورين جزاكم الله خيرا.
التقصير واجب عليكن في الحج والعمرة، في العمرة بعد الطواف والسعي، في الحج بعد الرمي من جمرة، ولو كان في الطريق، لو قصرتن في الطريق لا حرج، وهن في مكة حتى ولو في الطريق، حتى ولو في البلد. المقصود التقصير بنية الحج أو بنية العمرة في مسألة العمرة، ولا حرج عليهم والحمد لله، ما دام حصل التقصير الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول الأخت دال الحربي من السويدرة: عندي أيتام وهم أبناء أخي، وأنا الذي أخدمهم وأوفر لهم ما يطلبون، وهم يستلمون الضمان، فهل يجوز لي أن آكل من هذا المال الذي تدفعه لهم الدولة أم لا يجوز لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج عليك أن تأكلي بالمعروف، لأن الله جل وعلا رخص في ذلك، قال جل وعلا: من كان غني فاستعفف، ومن كان فقيرا فليكن معروف، فإذا كنت في حاجة فكلي معهم، وإذا كنت غنية فكلي من مالك واحفظي مالهم وأنفق عليهم منه، وأما إن كنت محتاجة فكلي معهم والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع ياسين الحربي من السويدرة أيضا يقول: سماحة الشيخ، كنت طالبا في الصف الثاني المتوسط، وعندما قمت باختبار القواعد ظننت أنني قد رسبت، فقال لي بعض الزملاء: إذا نجحت لنا عليك تيف. يقول سماحة الشيخ: كنت طالبا في الصف الثاني المتوسط، وعندما قمت باختبار القواعد ظننت أنني قد رسبت، فقال لي بعض الزملاء: إذا نجحت لنا عليك تيس. فقلت: لكم تيسان. وبعد نهاية الاختبار ظهرت النتيجة، كنت ولله الحمد من الناجحين. فلما عزمت على الذبح مرت بي عدة ظروف، أولها عندما رجعت لكي أوفي بوعدي وجدت أحد جماعتي متوفى، ولكن الناس في حزنهم، ولكون الناس في حزنهم لم أذبحها، وقلت أذبحها في المرة القادمة، فرجعت إلى عملي. فلما عزمت على الذهاب إلى أهلي لأقوم بذبحها صار علي حادث وتوفي القبيل، فتوقفت لمدة 6 أشهر ولم أقم بذبحها حتى الآن، فهل علي إثم في التأخير؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
المشروع لك الوفاء بما وعدت، ليس بنذر، ما قلت لله عليه ولا نذر لله، قلت لكم كيسان، هذا وعد منك، والسنة الوفاء بالوعد. الرسول صلى الله عليه وسلم ذم المنافقين بإخلاف الوعد، قال عنهم: المنافق إذا وعد أخلف. فلا يليق بك أن تشابه المنافقين، بل توفي بالوعد وتذبح التيسير وتدعو الزملاء اللي قالوا لك، وهذا هو الأفضل لك وهو الأحوط. يسر الله أمرك.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع بشير حسن عبد الله السوداني، مقيم بالأسياح بقرية خصيبة فيما يبدو. الأخ يقول: إذا أردت الاستعاذة والبسملة في الصلاة فهل أجهر أم تكون سرا؟ جزاكم الله خيرا.
السنة سرا، الإمام والمنفرد والمأموم يأتي بالاستعاذة والتسمية سرا، هذا هو الأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال كبير ليته كان في أول الحلقة، يقول صاحبه: ما هو مدلول لا إله إلا الله، وما هي شروطها، وما هو معناها؟ وصاحب هذا السؤال هو محمد مفتاح بشير من ليبيا.
لا إله إلا الله هي أفضل الكلام بعد القرآن، هي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام، وهي كلمة الإخلاص، وهي أول شيء دعاه إليه الرسل عليه الصلاة والسلام، وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقوم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، ومعناها: لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهي نفي وإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. فإله تنفي جميع المعبودات وجميع الآلهة بغير حق، وإلا الله تثبت العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. فهي أصل الدين وأساس الملة، والواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يأتوا بها رجالا ونساء مع إيمان بمعناها واعتقاد الله وإخلاص العبادة لله وحده. وشروطها ثمانية جمعها بعضهم في بيتين، فقال علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أنيها. فلن يعلموا هذه الأمور فالحمد لله، وإلا يكفي معناها وإن لم يعلم هذه الشروط. إذا أتى بمعناها فعبد الله بالحق وخاص له العبادة وترك ما سواه واستقام على دين الله كفى، وإن لم يعرف الشروط. والشروط معناها واضح، علم يعني أن تعرف معناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله، يقين وأن تكون موقنا بذلك مو بأي شك، يقين أنه لا معبود بحق إلا الله، وإخلاص لا بد من إخلاص العبادة لله وحده، صلاته صومه صدقات كلها لله وحده، مع محبة محبتك لله تحب الله محبة صادقة، تحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من محبة الله جل وعلا، وهكذا الصدق لا بد تكون صادقا صادقا في ذلك، بخلاف من المنافقين يكذبون، أما أن تقولها صادقا أنه لا معبود حق إلا الله. وانقياد تنقاد ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأداء الشرائع التي شرعها الله لك من الأوامر وترك النواهي عن محبة وانقياد. هكذا القبول تقبل ما جاء في الشرع ولا ترده، تقبل ما دلت عليه من العبادة والتوحيد والإخلاص ولا ترده، ولا بد من الكفران بما يعبد من دون الله كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فان يصال لها والله سميع عليم. والمعنى انك تبرأ من العقيدة، تبرأ منها، تعتقد بطلانها، تؤمن بان الله المعبود بالحق وان ما عبده الناس من دون الله باطل وتكفر به وتبرأ منه. هذا معنى الشروط الثمانية، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول الله، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. فإذا عرفها طالب العلم طبقها، والذي لا يعرفها يكفيه المعنى، لا أتى بهذه الكلمة عن إيمان وإخلاص لله ويقين وصدق في ذلك وتبرأ من عبادة غير الله وانقاد للشرع فقد أتى بالمصوب مع محبة الله سبحانه ومحبة دينه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.